بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال الحافظ كذا للأكثر، وفي رواية أبي ذر عن مشايخه: حدثنا علي بن أبي هاشم وهو المعروف بابن طبراخ، ووقع في أطراف المزي عن علي بن عبد الله المديني وهو خطأ، أنه سمع هشيما طاهر بن بشير قال: أخبرنا حصين وهو ابن عبد الرحمن، تأكدوا يا أخوة، عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة، وهي مكان بين مكة والمدينة، وكان مثابة البادية آنذاك، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه والغفاري جندب بن جنادة، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية وابن أبي سفيان رضي الله عنهما في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، أي في اليهود والنصارى. فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، أي خلاف، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت، فكنت قريبا أي منا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، هي الربذة، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت، رضي الله عنه. قول أبي ذر: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة، أي في الآية في من نزلت. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخرها، وقبلها يدل على ذلك، ولكن العبارة بعموم اللفظ بخصوص السبب، فهي تشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من المسلمين والكافرين باب أولى. قال أبو ذر: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك أي خلاف، وكتب إلى عثمان يشكوني، لأن أبا ذر رضي الله عنه كان لا يرى الادخار، ويرى أن من ادخر يتناوله هذا الوعيد المذكور في الآية، فكان لا يرى الادخار، وإن أدى الإنسان زكاة ماله لا يرى أن يدخر. فمعاوية كتب إلى عثمان، وكان معاوية عاملا لعثمان رضي الله عنهما في الشام، أي حصل شيء بسبب موقف أبي ذر، فكتب عثمان إلى أبي ذر أن اقدم علينا، فقدم رضي الله عنه. قال: فقدمتها فكثر علي الناس، أي الذين يترددون عليه ويسألون عن موقفه من هذا الأمر. قال: حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت إلى مكان بعيد عن الناس ولا تسمع ما يسوه. وإن كان المنكر عليه هو الصواب، يعني في عدم قوله وإن كان يعني في عدم في إنكارهم عليه في عدم الادخار. قال: فذكرت ذلك لعثمان فنصحه أن يتنحى، قال: فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، أي الربذة، وهو مكان معروف بين مكة والمدينة، نزل به أبو ذر في عهد عثمان ومات به. وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله، أي سبب نزول عثمان الربذة، وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون علي أنه نفى أبا ذر، وقد بين أبو ذر رضي الله عنه أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره. نعم، أمره عثمان رضي الله عنه بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور، أي عدم الادخار، فاختار الربذة، وقد كان يغدو إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أصحاب السنن من وجه آخر عنه، وفيه قصة له في التيمم، وروين في فوائد أبي الحسن ابن جذلم بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال دخلت مع أبي ذر رضي الله عنه على عثمان فحسر عن رأسه فقال والله ما أنا منهم يعني الخوارج فقال إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة قال له عثمان أرسلنا إليك لتجاورنا فقال لا حاجة لي في ذلك إذا لبالربذة قال نعم فلك ذلك ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه دون آخره وقال بعد قوله ما أنا منهم أي الخوارج ولا أدركهم سيماهم التحليق الخوارج علامتهم كثرة الحلق حلق رؤوسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت يقول لعثمان رضي الله عنه لو أمرتني أن أقوم ما قعدت طاعة له قال وفي طبقات ابن سعد من وجه آخر أن ناسا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة إن هذا الرجل فعل بك وفعل هل أنت ناصب لنا راية يعني فنقاتله فقال لا لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت رضي الله عنه وعن سائر الصحابة فحاشى أبا ذر من هذا الفكر فكر الخوارج وإنما رأى رأيا وهو أنه لا يرى ادخار المال فقط هذا بارك الله فيكم قرأنا هذا لتعلموا أن ما ينسبه الخوارج وأهل الشر إلى عثمان من أنه أخرج أبا ذر وأبعده ويشنعون عليه هذا ليس بصحيح فأبو ذر اختار أن يكون في الربذة ولكن عند أن جاء إلى عثمان وشك أن الناس أكثر الكلام وكثر المترددون عليه قال إن شئت أن تنحيت تكون قريبا منا قال نعم فاختار الربذة وقال رحمه الله تعالى حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري وهو سعد بن إياس عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست وحدثني إسحاق بن منصور أي تحول الإسناد وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد هو بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملئ من قريش فجاء رجل خشن الشعر قال الأحنف بن قيس جلست إلى ملئ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف وهي الحجارة المحماة برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم أي على ثديه وحلمة الثدي رأس يعني رأس الثدي حلمة ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم أي ذلك الرضف حتى يخرج من نغض كتفه أي من طرف كتفه من ظهره ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته قال الأحنف وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي خليلي قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أي قال له يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له أي ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام عند أن نادى سيرسله إلى حاجة قلت نعم قال ما أحب قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان لمثل أحد ذهبا ما أحب أن يمضي علي ثلاثة أيام وقي منه شيء إلا ثلاثة دنانير يرصدها لدين أو ما أشبه ذلك. وإن هؤلاء قال أبو ذر وإن هؤلاء لا يعقلون أي الذين كرهوا كلامي ونهي عن الادخار إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتهم عن دين حتى ألقى الله. فكان أبو ذر رضي الله عنه يحمل الحديث هذا على إطلاقه ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير أي لا يرى الادخار لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم إن كان له مثل أحد ذهبا أن ينفقه إلا قدر ثلاثة دنانير لحاجته أو لدين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هم بذلك تطوعا لا أنه عليه الصلاة والسلام ينهى عن الادخار مع إخراج ما أوجب الله في المدخر إن كان بالغا النصاب. كل أدلة أنصباء الزكاة تدل على أن هناك على أنه يجوز للإنسان أن يدخر مالا ويخرج زكاته والأدلة في ذلك كثيرة. قال الحافظ وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بالدخار شيء أصلا. قال ابن عبد البر وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل أي يزيد يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله أي وإن أدى زكاته. وأن آية الوعيد نزلت في ذلك والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخرها وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع ليس عليك صدقة واجبة إلا الزكاة انتهى. والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر هذه مسألة أخرى. فهذا هو موقف أبي ذر رضي الله عنه وجعل يشنع عن من يرى الادخار فكره بعض الصحابة هذا الإنكار ورضي الله عن أبي ذر عن سائر الصحابة. وما رآه لا يؤدي إلى أن يوصف بشيء كبير كما هو شأن الاشتراكي عليهم من الله ما يستحقون. يزعمون أن أبا ذر اشتراكي يقولون أبو ذر اشتراكي كيف؟ قالوا لأنه لا يرى الادخار ونحن كذلك. والاشتراكيون ماذا يصنعون؟ اشتراكيون كفرة وهذا من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. طيب ثم أيضا الاشتراكيون هؤلاء يسوون بين الناس في الفقر يأخذون أموال الأغنياء بغير حق وأعطوها الفقراء وأيضا يحبون أن يكون الناس ما نقول أنهم يوجد فيهم غني يكونون فقراء جميعا يسوون بين الناس في الفقر ويأخذون أموال الناس بغير حق. أبو ذر ما كان يرى هذا. أبو ذر رضي الله عنه كان عنده ورع يخشى أن يتناوله الوعيد إن ادخر شيئا من ماله فكان ينفق ما زاد عن قوته وما زاد عن حاجته بوجوه الخير ولا يرى الادخار. والاشتراكيون على خلاف هذا وإن كان ما رأه أبو ذر يعني خلاف الصواب لكن هذا رأي الرأى. أما الاشتراكيون فمذهبهم بعيد وقولهم بعيد أنهم يأخذون أموال الناس بغير حق ويحاربون أهل الأموال ويأخذون أموالهم يبتزونها يأممونها يعطونها بعض الناس يأخذون أكثرها يأخذون أكثرها إلا كان ينعطوا أحدا شيئا فشيء يسير ولا يأخذونها ويبقى الناس على فقر مدقع يطوبرون على أتفه الأشباب. كانوا في الزمن الاشتراكية في الجنوب كيف كان حالهم؟ كانوا يطوبرون على الحليب وعلى الأشياء على القوت الضروري الأشياء المهمة. والله يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وهناك أغنياء وفقراء وقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هم أطاعوا لذلك فخذ من أغنيائهم أي زكاة أموالهم وردها على فقرائهم كما في الحديث، وأدلة كثيرة تدل على الاشتراكية في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.